الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لشرح الجهاد إذا كان الشرط منهيا عنه، وذكرنا بعض الكلام من الأعلام وأنه كان عباديا الشرط، فالنهي عنه يوجب فساده باعتبار هو عبادي، وإذا حسد الشرط من المشروع إلا إذا أتى بشيء آخر. وأما إذا كان الشرط غير عبادية مثل الستر تستر الاستقبال وما أشبه ذلك، إذا كان الشرط غير عبادي حتى النهي عنه لا يضر باعتبار حتى لو كان محرما لا يشترط فيه قصد الامتثال حتى لو كان محرما فلا يضر بصحة الصلاة مثل النظر الأجنبي أثناء الصلاة. الجيز النائني رحمه الله له كلام في المقام له، تقول الشرط تارة تكون متحدا مع المشروع متحدا مثل الوصف، أحيانا الوصف متحد مثل الجهر والإفاد متحد مع الموصوف، فطارة يكون الشرط متحدا مع الموصوف، وبالأخص أن الشرط في اللغة هو يشمل الوصف، يعني الوصف والشرط في اللغة شيء واحد، يعني متعلق، يسمى متعلق. نعم عند النحاة الوصف شيء والشرط شيء إلى آخره، لكن بشكل عام هو متعلق يسمى متعلق. فإذا كان الشرط متحدا مع المشروط مثل الوصف المتحد مع الموصوف، في هذه الحالة النهي عن الشرط نهي عن المشروط حينئذ، والنهي عن الوصف نهي عن الموصوف فلا يصح. يعني مثلا أفرض مثلا القراءة، القراءة طارة إخفاة وأخرى جهرا، لكن الجهر كيف يكون بدون قراءة؟ الجهر الإخفاء كيف يكون بدون قراءة؟ الإخفاء فهو لا وجود له في الخارج مستقل، متحد مع موصوف ومتحد مع الموصوف. فالشرط إذا كان هكذا مثل الوصف متحد مع المشروط في الخارج، فلا يمكن أن نقول المشروط مأمور به والشرط منهي عنه، والفرض أنهما في الخارج شيء واحد، مثل ما لو نهى مثلا عن الجهر في الظهر وأمر مثلا بالقراءة، هذا ما عندنا جهر في الخارج وحده ولا إخفات وحده، هو مع القراءة متحد معها. فإذا كان الشرط متحد مع المشروط وصف متحد مع الموصوف لا يمكن التفكيك، نقول الموصوف مأمور به والمشروط مثلا مأمور بكذا، وأما الشرط منهي عنه والوصف منهي عنه، لا يمكن أن يقول التفكيك في هذه الحالة. أما لو كان الشرط له وجود مستقل في الخارج، له وجود مستقل عن المشروط مثل الوصف، أحيانا يكون له شيء موجود في الخارج مثل الوصف المقابل، نعم مفارق الذي نذكره بعد ذلك. فإذا كان الشرط في الخارج هو ممكن وجوده عن المشروط، يعني مثلا باب المثال الاستقبال، والاستقبال وهذا ممكن الإنسان يستقبل بلا صلاة، مثل الستر بلا صلاة، يعني هذا موجود، هذا الشرط يمكن أن يوجد مستقلا في الخارج، يوجد مستقلا عن المشروط، فهو ليس متحد معه بحيث لا وجود له إلا مع وجود المشروط، لا. فإذا كان الشرط أو الوصف وأشبه ذلك إذا كان في الخارج يمكن وجوده مستقلا وليس متحد مع المشروط وهو غير عبادي غير عبادي، يقول ما المانع من النهي عنه؟ خلي أفرض هو يكون محرما، لا إشكال في ذلك. يعني الصلاة تكون صحيحة، ليش؟ لأنه هو بالنتيجة، وهذا الشرط ليس هو جزء من الصلاة، ليس جزء من الصلاة، وهو ليس عباديا، وقد أتى به الإنسان، أتى به نهاه عن شيء مثلا وأتى به أقصاه يكون محرما، مثل النظر الأجنبي أقصاه يكون محرما. نعم لو كان عباديا الشرط يفسد، أما إذا لم يكن عباديا وليس متحد مع المشروط وله وجود مستقل في الخارج، ما المانع من صحة الصلاة؟ كما لو صلى ونظر إلى الأجنبي يقول شيء خارج. فهكذا المزني رحمه الله فصل في الشرط بين أن يكون متحدا مع المشروط في الخارج لا وجود له إلا مع وجود المشروط، وبين أن يكون وجوده مستقلا. نعم لو كان وجوده مستقلا وكان عباديا صحيح، حينئذ أنه يجب فساده، وإذا فسد الشرط فسد المشروط. السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله ذكر كلاما للميزة النائيني شيء آخر في المقام، ولعله يعني دورة أخرى كانت دورة سابقة اعتبار الفوائد فوائد الأصول تقريرات نعم القاضمي كانت آخر شيء والله العالم كانت آخر شيء، فممكن أن يكون في الدورة السابقة ذكر شيئا. فذكر السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله شيئا يعني ذكر مطلب للميزة النائيني عليه الرحمة، وهو أنه فصل بين المصدر واسم المصدر، فصل بين المصدر واسم المصدر. طبعا سوف يطبقه على المورد هنا، مثلا توضؤ مصدر، الوضوء اسم مصدر، التستر مصدر، الستر اسم مصدر، وهكذا. الفرق بينهما بين المصدر واسم المصدر، المصدر هو فعل بالنتيجة ما يفعله في الخارج، فعل أقصاه اللوحة عرف أن الزمان مأخوذ في الفعل، المصدر ليس مأخوذ. طبعا هذا عند النحاة، نحن قلنا حتى في الأصول نحن قلنا سابقا حتى الفعل الزمن ليس جزء من الفعل على كل حال. فالمصدر هو الفعل، اسم المصدر هو النتيجة، يعني الأثر المترتب على الفعل. توضأ مثلا، توضأ يعني غسل الوجه واليدين ومسح، يعني غسلتان ومسحتان، ها فعل، ها اسمه فعل، ينتج عنه الطهارة، أمر حدثي، حالة معينة تنتج عن الوضوء، هذه الحالة التي تكون مع الإنسان اسمها طهارة، يعبر عنها طهارة، طهارة حدثية شيخنا، هذه نتجت عن الوضوء. الوضوء اسم مصدر، نتجت عن الغسلتين والمسحتين، التوضؤ، عن الغسلتين والمسحتين، التوضؤ. التوضؤ عبارة عن الفعل، غسلتان ومسحتان. الوضوء اسم مصدر، الوضوء اسم مصدر، ما ينتج عن الفعل، يعني الأثر الحاصل من الفعل، الأثر هو الهيئة الحالة عند الإنسان، الطهارة التي تكون مع الإنسان والتي ترتب عليها أمور من أجر وكذا ومس القرآن وقراءة القرآن وإلى آخره. طبعا يجوز قراءة القرآن بدون وضوء، لكن مع الوضوء لو أجر أكثر، لكن لا يجوز أن يمس الكتاب بدون الوضوء. فالوضوء اسم مصدر حالي، هذه حالة ناتجة عن المصدر، ينتج عن المصدر هذه الحالة. وهكذا الستر والتستر. تستر هو فعل تستر، مثلا ستر العورة، وضع شيء على العورة فعل، تستر فعل، لف مثلا لف العورة بشيء بثوب مثلا، تستر اسم هذا. الستر هي حالة حاصلة بعد التستر، هذه الحاصلة الهيئة، هذه الهيئة الحاصلة يدخل معها الإنسان في الصلاة، وهكذا وهكذا. يقول فرق بين المصدر واسم المصدر بشكل عام، كلما كان عندنا مصدر اسم مصدر، يقول نفرق بينهم هكذا. إذا عرفت ذلك فنقول هنا الشرط، يقول الشرط هو اسم المصدر، أما المصدر ليس شرط، يعني الشرط ما ينتج عن الفعل. مثلا التوضؤ، خذ مثال التوضؤ، الوضوء والغسل والتيمم. التوضؤ الذي هو عبارة عن الغسلتين والمسحتين، هذا ليس بشرط، الميزة يعني على ما نسب إليه. يقول وليس بشرط، هذا الشرط هو الحاصل عن الفعل، عن التوضؤ. الشرط هو الحال الحاصلة بعد التوضؤ، يسمى الوضوء، يعني هذه الطهارة الحدثية، هذه الطهارة الحدثية الحاصلة بعد الفعل هي الشرط. أما نفس الفعل التوضؤ يعني الغسلتين والمسحتين، لا، يقول هذا ليس بشرط، أصلا مقدم للشرط، مقدم للشرط، ليس هو شرط. وبناء عليه، وبناء على الحال، ينتج عندنا ماذا؟ ينتج عندنا أن الشرط ليس منهيا عنه، وهو النهي عن الفعل، والفعل مقدم للشرط، الفعل هو مقدم، الشرط هو اسم المصدر، هو نهى عن المصدر الذي يكون باختيار الإنسان، نهى عن المصدر التوضؤ مثلا بالماء المغسول كذا إلى آخره، تيمم وهكذا أي مصدر كان، الستر والتستر مثلا، تستر نهى عن أن يكون بكذا، لكن ما نهى عن الستر، والشرط هو الستر، ما نهى عن الشرط. الشرط هو اسم المصدر، هذا هو الشرط، والمنهي عنه هو المصدر، وهما شيئان في الخارج. وبناء عليه ما عندنا شرط منهي عنه.
كيفية الستر منع عن الطريق،
يعني عن الشيء الحاصل للتستر، هذه الهيئة الحاصلة، لف العورة بثوب كذا، هذه الهيئة الحاصلة، هذا هو الشرط. أما نفس الفعل وضع الثوب على العورة ولفه كذا، اللي هو مصدر، يقول هذا هو المنهي عنه مثلا، وهذا ليس بشرط، والشرط غير منهي عنه. وبناء على ذلك دائما الشرط ليس عباديا في هذه الصورة، يعني بعد ما عندنا شرط عبادي، وما عندنا شرط عبادي بعد خلاص، يعني هذه الطهارات الثلاث وهي مقدمة للشرط، يقول التوضؤ والاغتسال كذا، وهذه مقدمة للشرط، وهي العبادة نفسها، يعني المقدمة هي العبادة، مش شرط ليس عبادة، هي الحاصلة. فهو لما نهاني عن عبادة، لكن لا ربط لها بالشرط، لا ربط لها بالشرط. وبناء عليه فالشرط دائما غير عبادي أبدا، بعد معنى شرط عبادي، هذا واحد. وثانيا ما عندنا شرط منهي عنه، وبناء على ذلك المفروض صلاة صحيحة، يعني ما عندنا مشكلة، بعد ما عندنا مشكلة، المفروض هكذا، ما عندنا مشكلة من هذه الجهة. هذا يعني ما ذكره السيد أبو القاسم فوق رحمه الله عن ابن الزمنين عليه الرحمة. ثم أشكل عليه يقول هذا الكلام وفي الواقع لا يتم، يعني أنتم لا تقوفي هذا الكلام، ليش؟ يقول لأن الفرق بين المصدر واسمه وفرق اعتباري ليس فرقا حقيقيا، يعني بعبارة أخرى المصدر اسم المصدر في الخارج شيء واحد أو شيء واحد، إنما إذا أضيف إلى الفاعل يسمى مصدر وتوضأ، وضيف إلى نفسه يسمى وضوء، يعني مثل الإيجاد والوجود كيفنا، مثل الإيجاد والوجود، الإيجاد والوجود والفرق بينهما اعتباري، الإيجاد هو الوجود والوجود هو الإيجاد، الفرق هكذا، نسب الإيجاد إلى الفاعل يسمى إيجاد، يعني الأضيف هذا الوجود، والأضيف إلى نفسه بدون فاعل يسمى وجود، وهذا الشيء الخارج هو نفسه سبحانه، إن أضفنا إلى الفاعل سمينا إيجاد، إن أضفنا إلى نفسه سمينا وجود، لا يوجد فرق بين الإيجاد والوجود، فرق حقيقي، فرق الاعتبار موجود، فرق الاعتبار موجود في الأشكال. هنا هكذا المصدر اسم المصدر نفس الشيء، أن أضيف إلى الفاعل وسمى مصدر متوضئ، أن أضيف إلى نفسه وسمى وضوء، لكن هو شيء في الخارج شيء واحد. وبناء عليه يقول الشيخ رحمه الله، وبناء عليه لا يمكن لنا أن نقول يعني المنهي عن يسر الشرع، يعني لا يمكن التفكيك، تقول نهاه عن المصدر وما نهى عن الأثر عن الشرط، نهاه عن المقدم وما نهى عن الشرط، فهو نفسه في الخارج والشرط، ما عندنا شيء، لا يمكن التفكيك. تقول مثلا هذا مأمور به الشرط وهذا منهي عنه، ما عندنا شيئا في الخارج حتى يكون أحدهم مأمور به، يعني المشروط مأمور به مثلا والشرط منهي عنه، هو نفسه في الخارج في هذه الصورة وما شيء واحد. أضف إلى ذلك، طبعا نحن في هذا الكلام انصافا يعني من حيث الفعل شيء واحد، لكن حتى من حيث الأثر هو أمر، وهو الطهارة أمر حاصل بعد الفعل، يعني ينتج عن الفعل حالة، هذه الحالة هو قصد النهي هكذا، هذه الحالة التي حصلت بعد الفعل وأثناء الفعل ليست حاصلة قبل أن يتم الوضوء، هذه الحالة وليست حاصلة الطهارة، لذا لا يصح أن يمس الكتاب قبل أن ينتهي من الوضوء. هذه الحالة اللي هي في الواقع معنوية عبر عنها طهارة معنوية، هذه في الواقع نتجت بلا إشكال عن الفعل، وهكذا قصده النهي رحمه الله. نعم نفس الفعل في الخارج هو شيء واحد، إن أضفنا للشخص يسمى توضؤ، وأضفنا إلى نفسه يسمى وضوء، مثل الإيجاد والوجود، هذا صحيح في الخارج بلا إشكال، لكن هذه الحالة الحاصلة من الفعل، وهذه مترتبة على الفعل، كما لو اغتسل الإنسان من الجنابة، نفس الغسل بما هو غسل قبل أن ينتهي منه الإنسان لا ترتب عليه هذه الحالة الطهارة الحدثية التي معها يصوم ومعها مثلا يصلي ومعها كذا الآخرين، هذه مترتبة قطعا على الفعل، ليست هي نفس الفعل في الخارج يقينا. نعم نفس الفعل غسلتان ومسحتان، هذا أن أضيف إلى الفاعل يسمى كذا، أن أضيف إلى نفسه يسمى كذا، نفس هذا الفعل، أما الحال الحاصلة ما كيف تكون نفس الفعل في الخارج؟ لو كانت نفس الفعل ما كانت موجودة معه، ما هي إنما توجد بعد الفعل، والطهارة متى تحصل؟ لما ينتهي من الوضوء، الطهارة المعنوية الحدث عبر الحدثية، هكذا قصد النائل. لكن على جميع الأحوال نحن ليس همنا هنا، ليش مولانا؟ لأن الظاهر من الروايات شيخنا، تظل الروايات ضابط الروايات أن الشرط هو نفس الفعل ليس الحالة، نفس الغسلتين والمسحتين، وهذا الشرط. يعني أنا لما الشارع أمرني بالطهارة صحيح يترتب عليه الحالة، هذا الغسلتان والمسح يترتب عليهم كذا، لكن النظر إلى نفس الفعل هذا هو الشرط، نفس الفعل هو الشرط. ولا هذا الفعل لو لم يكن لله هذا الفعل يكون باطل، فالصلاة باطلة. وليس الشرط هو الأفعل الحاصل. المشكلة هنا، المشكلة أنه الميزة جعل الشرط هو الأفعل الحاصل، عبر عنه باسم المصدر. إذا نظرنا إلى الروايات، انظر إلى الروايات، شيخنا باب الوضوء، الشرط هو الغسلة والمسحتان، وهذا الشرط. وبناء عليه وبناء على ذلك، فإذا نهى الشارع عن الشرط يصبح فاسد، يصبح فاسد، وإذا فسد فسد المشروط. هذا هو الإنصاف شيخنا من هذه الجهة. على كل حال، الخلاصة شيخنا الجليل بالنسبة للشرط، الخلاصة إن كان الشرط توصلي، توصل الشرط ليس عباديا وهو غير المشروط طبعا، فالنهي عنه لا يجب الفساد، لا يجب الفساد. وأما إن كان عباديا يجب الفساد، لأنه لا يمكن التقرب بشيء مبغوض، لا يمكن التقرب بشيء مبغوض. وبناء عليه هكذا يمكن التفرقة بين الأمرين وتصبح الصورة واضحة لا غبار عليها. كل شرط حينئذ، كل الشرائط الموجودة عندنا من هذا القبيل شيخنا، إما عبادي أو غير عبادي، العبادي يكون فاسد وغير العبادي لا يكون فاسد، إلا إذا كان متعد مع المشروط كما ذكرنا إن. لكن غالبا الشرط هو ليس متحد، الوصف متحد مع المشروط، يعني عندنا أمور. نعم، لذا هو ما ذكر موردا أن الشرط متحد مع المشروط، يقول مثل الوصف، ذكره مثل الوصف، والوصف شيء آخر. سلام الله وبركاته. الخلاصة النتيجة إلى هنا شيخنا، أن النهي عن الشرط إن كان الشرط عباديا يفسد، وبفساد تفسد العباد المشروط، وإن لم يكن عباديا وهو ليس متحد أيضا مع المشروط فالنهي عنه لا يجب الفساد.
هو كله مركب عبادي.
ها؟
هو كله مركب عبادي.
لا ليس كله مركب عبادي. عندنا بعض الصلاه ليس عباديه، التستر ليس عبادي، الاستقبال ليس عبادي، لو اتى به ليس لله التستر، لا يضر بصحه الصلاه. على كل حال، وبناء عليه في هذه الصوره يصبح الامر هكذا. اما الامر الرابع، الامر الرابع والخامس لا كلام فيهما كثير. الامر الرابع هو النهي عن وصف مقارن، وصار واضح جدا، نهي عن وصف مقارن. مثل ماذا؟ مثل النهي عن الجهر في الظهر، جهر بالقراءة فقط لا بالذكر. الذكر لا بأس به، مستحب أن يكون جهر به، كلام عن القراءة. أو النهى عن القراءة إخفاتا في المغرب والعشاء، الجهر والإخفات وصف، وصف القراءة موصوف. وبما أن الوصف هنا مقارن، يعني ما عندنا وصف هنا في الخارج وحده، يعني هو مستقل عن الموصوف، ما عندي جهر في الخارج غير القراءة في الصلاة، ما عندي إخفات في الخارج في الصلاة غير القراءة، ما عندي، متحد معها. وبناء على ذلك يصبح الأمر واضح، بما أنه متحد معها فالنهي عن الوصف هو نهي عن الموصوف. والسلام. وهو أعلن هكذا هنا، إذا نهاك الشارع عن الجهر في الظهرين، ونهاك عن إخفات في المغرب والعشاء في العشاءين، يعني نهاك عن الموصوف يعني عن القراءة، والقراءة أمر عبادي في لناها عنها تصبح فاسدة إلا إذا أتى بها جهلا أو نسيانا، حتى لو كان الجهل عن تقصير، كما في صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، قال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. فقهاء أفتوا قالوا حتى لو مع أن الجهل عن تقصير حالة ملحق بالعمد. القاعدة عند الفقهاء شيخنا، القاعدة عند الفقهاء أن الجهل عن تقصير ملحق بالعمد إلا في بعض المواد للنص لا تلحق، مثل قالوا هذا النص هنا، ومثل أيضا فيما لو جهل أصل حكم السفر بالنسبة للتمام. نعم أيضا قالوا حتى لو كان عن جهل عن تقصير، حتى لو كان الجهل عن تقصير. لذا في صحيح زرارة أيضا وابن مسلم عن قال لأبي جعفر عليه السلام رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه، لم يعلمها قالوا مطلقا ولو كان الجهل عن تقصير. هذا كان الجهل في أصل الحكم لا في خصوصيات الحكم، لا خصوصيات الحكم يختلف، إذا كان الجهل في أصل الحكم. شاهد الحال هنا إذا كان نهى عن الوصف وهو يعلم بذلك فهو نهي عن الموصوف، فإذا نهاه عن الجهر إنه عن القراءة. يقول لا تجهر في الظهرين، يعني لا تقرأ جهرا، هذا معنى لا تقرأ، كل تقرأ نهي. وبما أن القراءة أمر عبادي والصلاة بالنتيجة هي مرة، لا تكون القراءة أمر عبادي كما لو لم تكن في الصلاة. إنسان يعلم شخص الفاتحة، يعلمه الفاتحة شيخنا فاتحة، والتعليم وليس عبادي، تعليم توصلي، يقرأ الفاتحة له ولو لم يقرأها بقصد الامتثال، تحقق الغرض والتعليم، والغرض التعليم ليس إلا، أو ما أشبه ذلك، أو يقرأ حتى يحفظ. فشاهد الحال أما في الصلاة لا ما يصير، في الصلاة المفروض لا بد تكون قراءة لله، إذا ما كانت إلا تكون فاسدة، لا بد تكون عبادة. فإذا نهى عن الجهل نهى عن القراءة، ونهى عن القراءة يعني معناه ماذا؟ يعني فاسدة. وكيف يكون محبوب ومبغوض آن واحد؟ وإذا كانت فاسدة آن الموصوف فاسد يعني الصلاة فاسدة. هذا بالنسبة للشرط المقارن. بقي عندنا في النهي عن العبادة الأمر الخامس وننتهي منه، وهو فيما لو كان النهي عن وصف غير مقارن للموصوف، يعني قد يوجد ما وقد لا يوجد، وهذا مورده في اجتماع الأمر والنهي. صلي ولا تغصب، نهى عن الغصب، والغصب قد يكون مع الصلاة كما لو صلى في الأرض المغصوبة، وقد يكون لا يصلي في أرض مباحة، وقد يغصب ولا يصلي. بالنتيجة هو في هذه الحالة الوصف ليس مقارن دائما كلما غصب يعني كل مع الصلاة، لا قد يجتمع قد لا يجتمع، يسمى وصف مقارن، عفوا يسمى وصف غير مقارن يعني مفارق. فالنهي هنا عن الغصب في هذه الحالة هنا ك كما قلناه في مسألة اجتماع الأمر والنشي، طابق النعل بالنعل مع النشي جديد. قلنا هناك إن قلنا بالامتناع يعني المجمع واحد في الخارج، وقدمنا جانب النهي على جانب الأمر، قدمنا جانب النهي، تكون فاسدة في هذه الصورة على الشرائط. طبعا على الشرائط. وأما إن قلنا بالجواز، بجواز اجتماع الأمر والنهي باعتبار المجمع في الخارج متعدد ليس واحد، ولم نقل بسراية النهي من أحد المتلازمين إلى ملازم الآخر، لم نقل بالسراية، أو قلنا بالامتناع وقدمنا جانب الأمر لا جانب النهي، قلنا بالامتناع لكن قدمنا جانب الأمر، ما عندنا مشكلة في هذا، الصلاة صحيحة على التفصيل اللي ذكرنا سابقا، طابق النعل بالنعل، ما في شيء جديد أصلا بالنسبة للوصف غير مقارن. ففي النهي هنا عن الوصف غير المقارن، مثل النهي عن الغصب هنا صدفة صلى في الأرض المغصوبة، حكمه ما تقدم من حيث قول بالاجتماع والامتناع على الشرائط التي تقدمت. هذا تمام الكلام في النهي عن العبادة من حيث العبادة نفسها جزئها شرطها، من حيث الوصف المقارن لها وصف غير مقارن بالتمام والكمال. أما النهي عن المعاملة، نهي عن المعاملة طبعا في كلام يطرط المعاملة المراد منها هو السبب يعني الإجابة والقبول يعني العقد أو الإيقاع، مثلا الإيقاع مثل الطلاق وكذا والحرية، أنت حر، إيقاع ليس عقد، يعني مرة يكون النهي عن نفس السبب مرة عن المسبب، مسبب، ومرة عن السبب الخاص، تسبب يعبر عنه التسبب، نهى عن سبب خاص، بالنتيجة الحكم يختلف كل واحد منها، وهذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.